أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء
عليم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد، نعم. وممن صرح
بإفادة ما خرجه الشيطان عن علم النظري، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح.
نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، أي أن ما أخرجه البخاري ومسلم مقطوع بصحته، فهو يفيد العلم، وقد صرح بذلك الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي. ومن أئمة الحديث كذلك من صرح بهذا وهو أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر. والإسرائيلي كما نقل صاحب اليواقيت عبارته أنه قال أهل الصنعة يعني المحدثين مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مرفوع بصحة أصولها ومتونها. قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها. قال ولا يحصل الخلاف فيها بحال، أي من ناحية التصحيح والتضعيف، ومن ناحية التعليل وعدمه. قال ممن خالف إلى آخر قوله. وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم، وهي مزية الصحيحين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذين الكتابين القبول بعد كتابه، بعد القرآن الكريم، فهما أصح الكتب في كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد نقل الإجماع على صحتهما كما سمعت من المحدثين أبو عبد الله الحميدي، وكذلك أبو الفضل بن طاهر، وكذلك ابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن جاء من بعد هؤلاء، فإنهم قد كلموا للشيخين بتصحيحهما لما أخرجاه في كتابيهما، سوى بعض الأحرف اليسيرة، أي الأحاديث اليسيرة التي انتقدت عليهما. فقد انتقد بعض أهل العلم بعضا من تلك الأحاديث، وهذا الانتقاد في حد ذاته لا يعني صحة ما ذهب إليه المعترض والمنتقد، فقد يكون الصواب مع الشيخين أو مع البخاري ومسلم، ولكن كون أن الحديث قد انتقد فإننا عند ذلك
نخرج من تلك الأحاديث التي انعقد الاتفاق على قبولها وصحتها، ثم هي بعد ذلك خاضعة للبحث والنظر، فإما أن يحكم بصحتها موافقة لمن صحها من الشيخين، وإما أن يصوب قول المعترض والمنتقد إن كانت فيه في تلك النصوص علة قادحة. إذن فالأصل هو التسليم لما أخرجه البخاري ومسلم. هذا وهناك من يقول ليست هناك حصانة للصحيحين، وإنه يحق للباحث وللناظر أن يحكم على أحاديث الكتابين بعد النظر في أسانيدها وفي كلام أهل العلم في رواتها صحة وضعفا، وهذا القول قول مرجوح وقول باطل، لأننا لو فتحنا المجال لمن أراد أن ينتقد لانتقد كل من هب ودب، ولو أن المتكلم قيد ذلك بالمتأهلين فأيضا في ذلك ملاحظات، ولا ينبغي أن يفتح المجال للمتأهلين كذلك. لماذا؟ لأن من سبق هؤلاء قد سلموا بصحة الكتابين، وسلموا من النقاد، سلموا وتوقف الانتقاد بعد من انتقد كالبخاري وأبي طاهر وكذلك أبو مسعود الدمشقي والغساني، توقف الانتقاد بعد ذلك. وقد اجتهد أهل العلم سواء في زمان البخاري ومسلم وبعد هذين الزمانين، فإن العلماء قد اجتهدوا في النظر في أحاديث الكتابين، هل يسلم للبخاري دعوى في صحتها أو لا يسلم. ومع ذلك وقد انبرى للانتقاد من انبرى من أئمة النقد ومن أئمة الحديث، ولم يقف إلا على هذه الأحرف اليسيرة، فلا يحق لأحد المعاصرين أن يأتي بعد ذلك فينتقد حديثا صححه البخاري ومسلم ومن عاصر هذين الشيخين ومن جاء من بعدهم ولم ينتقده هؤلاء النقاد، دل ذلك على أن هؤلاء جميعا قد اتفق على صحته. فإن قيل هذا الإجماع المدعى إنما هو من باب الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي في حد ذاته ليس صحيحا، لاحتمال أن يكون قد انتقد أو ضاعف من ضاعف ولم نقف على تضعيفه، فعدم الوجود لا يدل على العدم، عدم الوجود والوقوف لا يدل على عدم ذلك. فنقول نعم الإجماع السكوت فيما فيه من كلام أهل العلم واعتراض أهل الأصول، ولكن لماذا ضعف الإجماع السكوتي؟ ضعف لوجود الاحتمالات التي تطرأ عليه فتدل على تضعيفه، كان يحدث من ملك شيئا أو من سلطان يتكلم بكلام أو يقول قولا فيسكت الحاضرون، فلا يستدل في هذه الحالة بسكوتهم على موافقتهم وإقرارهم، فإنه يحتمل أن منهم من سكت هيبة، ومنهم من سكت خوفا، ومنهم من سكت لعدم استحضار الحجة والدليل والبرهان الذي من خلاله وبه يستطيع أن يرد قول المتكلم، هذا محتمل، ولذلك لا يقال بصحة الإقرار بمثل هذه الحالة. ومثال ذلك ما يقول بعض الفقهاء عندما تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر على عثمان بن عفان عند دخوله في يوم الجمعة، قال وقد لامه عمر على التأخر، قال ما لبثت أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت، قال والوضوء أيضا، ولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فاستدل بعض الفقهاء على ذلك بوجوب الغسل، لأن الصحابة لم ينكروا على عمر رضي الله تعالى عنه قول بالوجوب أو الاعتراض على هذا النص، بغض النظر عن حكم الاغتسال يوم الجمعة، ولكن الاستدلال بهذه الصورة لا يصح. أولا لأن ليس كل الصحابة في هذه الخطبة، فمنهم من هو في اليمن، ومنهم من هو في العراق، ومنهم من هو في الشام، وسكوت هؤلاء الصحابة لا يدل على موافقتهم لعمر وعدم اعتراضهم على عمر، فمنهم من سكت هيبة وخوفا، منهم من سكت لعدم استحضار الدليل، وهكذا. لكن هل مثل هذه الاحتمالات واردة في سكوت الأئمة على تصحيح البخاري؟ ليس ذلك بصحيح، ولا ترد هذه الإرادات. لماذا؟ ما الذي يمنع الإمام أو العالم أو الناقد أن ينتقد على البخاري وقد مات البخاري، أو حتى في حياة البخاري؟ فإنه لا يخشى سيف البخاري، ولا يخشى عقاب البخاري، وليس البخاري بالذي سيقوم فيعترض على المعترضين أو يسج بهم في السجون إلى غير ذلك. وقد مات البخاري، قد مات البخاري. فالقضية هنا هذه الاحتمالات الواردة على تضعيف الإجماع السكوتي غير واردة على قضية سكوت العلماء على صحيح البخاري. فما سكت هؤلاء، وقد انبار كثير منهم لرد هذه الدعوة التي ادعى البخاري بالتصحيح وكذلك مسلم، إلا من أجل أن يخرجوا نصوصا وأحاديث تخالف هذا الشرط الذي اشترطه البخاري، ويقولون له ما وفيت بشرطك ومن سزلت بدعواك. فانتقد من انتقد وأخرج هذه الأحرف اليسيرة، وبعد ذلك مع هذا النشاط في الانتقاد لم نجد أحاديث أخرى منتقد. فيأتي أحد المعاصرين فيقول الحديث الفلاني فيه العلة الفلانية، سواء كانت العلة الظاهرة في نظره أو من العلة الخفية، فنقول له من سبق بهذا الانتقاد؟ فيقول أنا غير ملزم أن يسبقني أحد، هذا قول غير مقبول. هذا النص مر عليه الدارقطني ولم يعترض عليه، أبو مسعود دمشق ولم يعترض عليه، أبو علي الغسان ولم يعترض عليه، أبو الفضل الشهيد ولم يعترض عليه، واضح. وكم وكم من النقاد، بل مر عليه أبو زرعة، بل مر عليه أبو حاتم، وهكذا. فعند ذلك نقول أنت محجوج بسكوت هؤلاء، وهذا هو الاتفاق، وهذا يعزز هيبة الصحيح. كما قال الذهبي رحمه الله تعالى عليه عندما تكلم على حديث خالد بن مخلد الخطواني في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث قدسي من عز لي وليا فقد أذنت بالحرب، فتكلم على خالد وقال لولا هيبة الصحيح لعددت من مناكير خالد. ما هي الهيبة هنا؟ يخاف أن يخرج البخاري بضرقة وسيف؟ لا، هيبة الصحيح وهو اتفاق الأمة وإجماع الأمة وإقرار الأمة وإذعان الأمة وتسليم الأمة لهذين الكتابين بالقبول. أما أن يفتح المجال لمن هب ودب، ومن يرى نفسه متأهلا أو يرى شيخا متأهلا فينتقد ويعترض، إذا ما بقي لنا بعد كتاب الله كتاب إلا وقد اعترض عليه وانتقد عليه. نعم لنا أن ننظر لحديث المنتقد، أما غير المنتقد فعند ذلك يجب التسليم والسكوت. وقد رأينا من بعض طلبة العلم من اعترض على بعض حديث الصحيحين ولم يسبق، فهو يرى نفسه كذلك ويدعي أنه من المتأهلين لأنه رأى عنعنة مدرس، أو لأنه وجد رجلا ضعيفا في الإسناد، فهذه من العلل الظاهرة التي سكت عليها العلماء، ولا يظن أن تفوت هذه العلة على البخاري ولا من جاء من بعد البخاري ممن لم ينتقد هذا النص. هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها إخواننا. إذن قال وممن صرح بإفادة ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهم، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور، أي في هذه الكتب أحاديث كذلك مشهورة. نعم.
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح في إفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك بضم أبو بكر بن فورك بضم الفاء وغيرهم.
نعم، ومن أخبار الأحاد حديث المشهورة إذا كانت لها طرق متباينة متغيرة ومختلفة وسالمة من ضعف الرواة والعلل، وهذه الأخبار السالمة من الضعف والعلل تفيد العلم النظري. لماذا؟ لشهرتها ولكثرتها ولأنها قد حفتها القرائن، فخبر الأحاد الذي حفته القرائن يفيد العلم النظري، وأما المجرد عن القرائن فإنه يفيد الظن، وهذا الظن يعمل به أو لا يعمل به؟ يعمل به خلافا للمعتزلة وخلافا لأبي محمد بن حزم ولمن يعني تبعه على ذلك في إفادتها ماذا؟ اليقين. ولو قلنا بإفادتها اليقين فلا فرق بينه وبين المتوازن. نعم.
ومنها المسلسل في الأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا لحديث الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.
نعم.
ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعدما عما يخشى عليه من السبب
نعم. الآن يقول كلامه في الأخبار التي حفتها القرائن، فذكر أن هذه الأخبار التي حفتها القرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان، فأخبار الآحاد التي أخرجها البخاري ومسلم هذه الأخبار قد حفتها قرائن. ما هي تلك القرائن؟ جلالة الشيخين، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، تلقي العلماء كتابيهما بالقبول، واضح. ومنها أي من أخبار الآحاد التي حفتها القرائن المشهور، ومنها كذلك المسلسل الذي تسلسل بالأئمة الكفار، يعني يرويه إمام حافظ عن إمام حافظ عن إمام حافظ، جميع الطبقات تسلسل بالأئمة الكفار. قال حيث لا يكون غريبا، أي ليس فيه تفرد في الإسناد، هناك متابعات لهم. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره، أي هناك من يتابع، هناك من يتابع، كان يرويه مثلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الشافعي ويشارك فيه غيره، أي لم يتفرد به الشافعي، ولكن قد تابعه على ذلك مالك بن أنس. إذا حديث يرويه أحمد وابن معين عن الشافعي ومالك يرويه ويتابعه فيه كذلك الليث بن سعد عن نافع، والليث يرويه عن سالم، كلاهما عن ابن عمر مثلا، أو عن ابن عمر وعن أبي هريرة. إذن هذا الحديث مسلسل بالأئمة الكفار، أحمد بن حنبل إمام ثقة ثبت حافظ حجة، هكذا الشافعي، هكذا مالك، هكذا الليث بن سعد، واضح. إذن حديث يأتي وتسلسل إسناده بهذه أو بهؤلاء الرواة لا شك ولا ريب ليس كحديث فرد يرويه غير هؤلاء ممن لم يتكلم فيه ويمدح بمثل هذا المدح، ومن ليس في درجتهم ومكانتهم من ناحية الديانة والحفظ والعدالة والتثبت إلى آخره. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه. طيب هذا يفيد العلم، هل يسمى متواتر؟ من أهل الصلاحية؟ نعم، هو يفيد ما يفيد المتواتر، قد يفيد ما يفيد المتواتر. لكن لا يطلق عليه بأنه متواتر لأنه لم يأتي من يفقد بعض الشروط التي تشترط في ماذا؟ المتواتر. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة، وهذا الاستدلال هي القواعد، من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه. من أهل العلم انتقد وقال إن أراد أنه لم يتعمد، أي أن مالكا لم يتعمد الكذب، فهذا ليس محل النزاع، وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغفل والغلط فمحل تأمل. ولكن الصحيح أن الحافظ بن حجر لا يريد ذلك، وإنما يريد أن غلبة الظن تفيد أن مالكا بعيد عن السهو والخطأ إلى آخره، لكن قد يهم الثقة. قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. قال
هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي أصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم.
نعم، يقول هذه الأنواع التي ذكرناها أخبار الصحيحين والأخبار المشهورة والأخبار المسلسلة بالثقات الكفار، هذه الأخبار قد تفيد العلم النظري. لماذا تفيد العلم النظري؟ لأنها قد حفتها القرائن التي أعطتها قوة وتثبتا وصحة. قال وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم، لأنه لا يستطيع أن يحكم بوجود هذه القرائن، ولا يستطيع أن يقف على هذه المميزات إلا العالم. العالم بماذا؟ بهذا الفن الذي نحن فيه، العالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلم. أما غير هذا فإنه لا يعرف. معنى يا أخوان؟ معنى غير العالم لا يعرف مثل هذه القرائن. قال وكون غيره غير العالم أو طالب العلم المبتدئ لا يحصل له العلم بصدق ذلك، فهذا لا لإفادتها العلم، ولكن لعدم معرفته بتلك القرائن، ولعدم اطلاعه واضطلاعه في هذا العلم. قال لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. ما هي الأوصاف المذكورة؟ العلم بالحديث، التبحر فيه، المعرفة بأحوال الرواة، الاطلاع على العلل. فتلك الأوصاف هي التي تؤهل العالم بالحكم على هذه الروايات أو بالحكم على هذه الأسانيد والروايات لأنها تفيد العلم أو لا، صحيحة أو غير صحيحة. قال لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور، والله أعلم. نعم، هذا واضح الآن؟ واضح؟
نعم.
يعني فيها شيء من الإسهاب أسهبه. هو الحافظ رحمه الله يعني يعلم أنه سيأتي في زمان من أمزلنا كذا تمام، يعني فهمه أو فهمه على قد مثلا لا يستطيع
الفصل.
ها؟ فإذا جميلة جدا. يكفي، لا تحتاج إلى أيضا من الشرح والتوضيح.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة.
محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها مما إن صاحبتها القرائن أفادت العلم؟ الأول ما أخرج الشيخان الأخبار، قال الأول يختص بالصحيحين، الأخبار الآحاد التي تفيد العلم هذه خاصة بماذا؟ لأنها صاحبتها القرائن، هذه خاصة بالصحيحين. إذن الأخبار التي ليست بالصحيحين لا تفيد العلم النظري إلا إن صاحبتها قرائن أخرى غير إخراج الشيخين، مثل ماذا؟ والثاني بما له طرق متعددة كانت تكون مشهورة، أخبار ماذا وصلت إلى حد الشهرة وتعدد وتغاير وتبين الطرق. والثالث بما رواه العلم، وهو إذا كان رواة الخبر جاء من عدة طرق لرواية من؟ جزاكم الله خير. وهذا الباب نقسمه عليهم بنحن نشرح لكم يعني معنا الضيق. قال والثالث ما رواه الأئمة، رواه الأئمة ماذا؟ الأئمة الثقات الحفاظ، وليس غريبا واضح، وهناك متابعات كذلك، فإن هذا يدل على العلم، واضح؟ نعم.
ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم.
ما شاء الله، لو اجتمع هذا في حديث واحد وهو أن يكون خبر في الصحيحين وهو خبر مشهور كثرت وتعددت طرقه وكانت هذه الطرق من رواية وتسلسلت برواية الأئمة الحفاظ أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وجاء من طرق أخرى، فلا شك أنه قد يحكم ماذا؟ بالقطع به، واضح؟ أي لا القطع بصحته، قد يحكم على الأقل من هذا الصح، لكن القطع بإفادة العلم، قطع بإفادة العلم. نعم فضل.
أقسام الغرابة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرف الذي
وهو طرفه الذي
بين الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
نعم. قال ثم الغرابة، تكلم على المشهور من أخبار الأحاد، تكلم على العزيز من أخبار الأحاد، ألم يتكلم على الغريب؟ قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو الغريب. سبق أن قلنا أنه ما كان في أقل طبقة من طبقاته راوي واحد، هذا هو الغريب، ما كان في أقل طبقة من طبقاته راوي واحد أخرج العزيز وأخرج المشهور. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وبين لنا ما هو أصل السند. قال هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، يعني ملتقى طرق الأسانيد ولو تعددت الطرق إليه، ومنهم من قال والصحابي، وهو طرفه، بل هذا تصريح الحافظ، لأن الحافظ رحمه الله ذكر أن أصل الإسناد هو الصحابي وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، أو لا تكون الغرابة في أصل السند، فقد تكون الغرابة في أصل السند بمعنى ماذا؟ أن يتفرد بسماع الخبر صحابي واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا غريب في أصل ماذا؟ في أصل السند. قال أو لا يكون كذلك، لا تكون غرابة الصحابي أو لا يتفرد به الصحابي، وإنما يكون التفرد في أثنائه أي في وسط الإسناد، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فهذه غرابة. ثم شهرة، ثم غرابة أيضا في أثناء الإسلام. قال فالأول أي إذا كانت الغرابة في أصل الإسلام، وإذا كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي وصحابي واحد فهو الفرد المطلق، يعني الغريب الذي تكون الغرابة فيه في أصل الإسناد يطلق عليه الفرد المطلق. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا حديث الصحيحين، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن تفرد برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر عبد الله ابن دينار، فهذا غريب مطلق. وهذا النوع قد يطلق عليه العلماء بأنه غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا، لأنه انفرد برواية متنه راوي واحد، انفرد برواية متنه راوي واحد وصحابي واحد ورواه عن هذا الواحد واحد هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فهذه الغرابة إذا وقعت في أصل الإسناد يطلق عليه عند المحدثين بأنه غريب مطلق أو فرد مطلق. وقد يطلق ذلك أيضا على حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قد تستمر الغرابة ليست في طبقة أو في طبقتين بل قد تكون في ثلاثة. قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، يعني ليس فقط عبد الله بن دينار عن ابن عمر تابع عن صحابي، لا. قال كحديث شعب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح. إذن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذا وجدت إسنادا أو حديثا تفرد به صحابي أو تفرد به عن الصحابي وعن الصحابي تابعي فهذا يسمى غريب ماذا؟ مطلق أو فرد مطلق. قال وقد يستمر التفرد لا في طبقتين أو في ثلاثة فقط بل في الإسناد إلى المصنف. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. إذن قد يكون التفرد في جميع الطبقات، هذا غريب مطلق. وقد يكون في أصل الإسناد. إذا متى نطلق التفرد المطلق أو نقول هذا حديث غريب غرابة مطلقة؟ إذا كان التفرد في أصل وهو مجمع الطرق أو طرفه الذي فيه الصحابي، تفرد به الصحابي أو تفرد به مع تفرد الصحابي من رواه عنه، أو استمرت الغرابة إلى آخر ماذا؟ واضح يا تمام. إذا عندنا غريب سندا ومتنا يقال كذلك الفرض ماذا؟ المطلق. قال بالفرض المطلق. قال وقد يكون التفرد في جميع طبقات السند، وهذه أمثلة موجودة بكثرة في المسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، ولذلك نجد أن الطبراني يقول هذا حديث غريب، حديث غريب، ولم يروي عن فلان إلا فلان، ولم يروي عن فلان عن فلان إلى آخره. نعم.
والثاني الفرض النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
نعم. النوع الثاني ما يقال فيه الغريب النسبي أو الفرض النسبي، سمي نسبيا لأن التفرد ليس في أصل الإسناد وإنما حصل بالنسبة إلى شخص معين وفي أثناء الإسناد، وقد يكون الحديث مشهورا. مثال حديث يرويه أبو هريرة ويرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رواه عنه جمع، ورواه عن ابن عمر راوي واحد، واستمر به الإسناد. أصل الحديث غريب، غريب ليس غريبا، لماذا؟ لأنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، ليس غريبا. لكن حديث ابن عمر تفرد عنه نافع، وعن نافع مثلا مالك. إذا تفرد برواية يعني ابن عمر راوي، فهذا فرد ليس مطلقا وإنما هو نسبي. وقد يكون الحديث من حيث المتن ماذا؟ مشهور برواية ابن عمر وبرواية من؟ أبي هريرة وبرواية صحابي ثاني، تمام؟ إذا سمي هذا بالفرد النسبي، فرض ماذا؟ النسبي. وهذا النوع قد يقال فيه غريب سندا لا متنا. إذا النوع الأول سندا ومتنا، النوع الثاني غريب سندا لا متنا. لماذا؟ لأن الغرابة وقعت فيه أثناء السند، الغرابة وقعت فيه أثناء الإسناد، تمام؟ قال والثاني فرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. طيب، إذا عرفنا الآن الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وما كانت الغرابة في أصل إسناده، وأما النسبي هو ما كان التفرد فيه بالنسبة لشخص معين، كان يقال لم يرويه عن فلان إلا فلان. لكن أيضا نعود ونذكر بما ذكرناه في المشهور والعزيز، أن هذا الاصطلاح إنما هو وصف للأسانيد التي وقفنا عليه، ولا يلزم من ذلك الحكم بالصحة أو بالحكم أو الحكم بالضعف. فالغريب منه ما هو بالصحيحين المتفق عليه، الصحيح الحسن الضعيف، من الصحيح ومن الحسن ومنه ماذا؟ الضعيف، ومنه الضعيف جدا. ولذلك هناك غرائب تكون ضعيفة جدا، ولعل أكثر الغرائب الحديث التي يطلق عليه العلماء أنها غريبة. حافظ ابن كثير رحمه الله إذا قال في تفسير ابن كثير وهذا حديث غريب جدا، فهو يعني فيه الضعف، يعني أنه ضعيف. والعلماء أطلقوا في بعض الأحيان لفظ الغريب لا من باب وصف الإسناد للتفرد أو تفرد فيه راوي في أصله أو بالنسبة في إسناده، وإن من باب إطلاق النكارة على هذا الحديث، إطلاق النكارة على هذا الحديث. وبعض طلاب العلم والحديث كانوا يحبون الغرائب حتى يغربوا على السامعين، ويقولون عندنا ما ليس عند الآخرين، فيفضل عليهم السامعون وطلاب الحديث لسماع تلك الأحاديث الغريبة. وأما الحديث الثقات الحفاظ كانوا يفرون من الغرائب، كانوا يفرون من الحديث الغرائب، وقد ورثت عبارات كثيرة من الأئمة في ذم الغرائب. لماذا؟ لأنهم قالوا العلم هو المشهور، العلم هو المشهور. قد جاء عن مالك رحمه الله أنه قال شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، الذي تعارف عليه الناس، هذا يسلم من العلل ويسلم من الآفات. وقال ابن مبارك العلم الذي يجيئك منها هنا وها هنا، يعني بذلك المشهور، يعني بذلك المشهور. وابن إمام كذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال كنا نرى أن غريب الحديث، كنا نرى أن غريب الحديث خير، فإذا هو شر، فإذا هو شر، أي كان يرى ذلك في شبيبته في وقت حرصه على جمع الأحاديث. لكن بعد ذلك وجد لما زاد وتقدم في السن والمعرفة والتحصيل والديانة والورع، رأى هذا شر وبثه شر لكونه لا فائدة ولا طائلة تحته. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير، وغالبه عن الضعفاء. لو كان هذا من الحديث الثابت الصحيح لحارس الثقات الحفاظ على روايته وعلى سماع، ما زهد فيه العلماء، ما زهد فيه العلماء. وابن عيم رحمه الله يقول كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه الغرائب مع زهد وورع وتقوى وعبادة، إلا أن العلماء أسقطوا حديثه لكثرة الغرائب. ولماذا كثرة الغرائب؟ بعضهم حمله تبعة هذه الرواية وأن العهد عليه، ويحتمل أنه الذي وضعها وأن النكارة منه، فحكموا عليه وأسقطوا حديثه. إذن الغرائب شر، وليس هذا في الحديث فقط، ننبه هذا في المناهج، هذا في الفتاوى. العلم والذي يأتيك من هنا وهنا، والمشهور لا المشهور عند العوام، وإنما المشهور عند أهل العلم، عند أهل التقى، عند أهل الحكمة والحلم. أما الذي يأتي بالأمور الغريبة ويقذف بها بين الناس فهذا أحمق. ثم أين هو من أهل العلم الذين ما تكلموا بهذا الكلام ولم يظهروا تلك المقالة ولم يرفعوا تلك الراية؟ لو كان ذلك من الحق والهدى لسبقه أهل العلم بذلك، لأنه ما دام أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق حتى يأتي ماذا؟ أمر الله، هم على ذلك. العلم واضح وظاهر وبين، وله حماة يحمونه ويدافعون عنه، فالشاهد ينتبه. طلاب العلم بعض الناس يعجبه الأفكار الغريبة، الفتاوى الغريبة، الأقوال الغريبة، قضايا التكفير، قضايا الأحكام على الناس. واضح هذا يقول لا نصلي خلف فلان، وهذا يقول كذا، وهذا فلان لا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه؟ لأنه كذا، لأنه ما رأيته يصلي في مسجدنا، وما يدريك. وهل أمة لا إله إلا الله حصرت في الصلاة في مسجدكم؟ يحتمل أنه يصلي في مسجد آخر، وإن لم يكن يصلي في هذا المسجد فقد يصلي في بيت، فقد ترك واجبا، وتركه لهذا الواجب لا يلزم منه القول بتكفير. وكم وكم من المسائل التي يبحث فيها. إذا مثل هذه الأمور ينتبه لها طلاب العلم. نعم.
ويحل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب
إطلاق الفردية عندك ولا الفرد؟ نعم هكذا هذا كل منه عندنا فردية.
ويحل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
إذا الفرد والغريب كلمتان متفقتان مترادفتان لا تغير بينهما، وهذا هو الأصل. لكن حيث الاستعمال ينقل الحافظ ابن حجر، ومثل هذا النقل يكون عن استقراء، يكون عن استقراء، وجد أنهم قد يطلقون الفرد على المطلق، أي على الغريب المطلق والذي وقع التفرد فيه أصل إسناده، والغريب أكثر ما يطلقون على الفرد النسبي، الفرد النسبي. نعم. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهم.
وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ ما مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حرمناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم.
نعم، حافظ ابن حجر يقول قد يطلق الفرض، الأصل أن الفرض يطلق على الغريب والغريب يطلق على الفرض، لكن من حيث الاستعمال وجدنا أنهم يطلقون الفرض على التفرد المطلق وهو الغريب المطلق، والغريب على الغريب النسبي، هذا من حيث الاستعمال. أما من حيث الفعل فلا فرق بينهما، فقد يقال تفرد به فلان، وقد يقال أغرب فيه فلان. وقريب من ذلك الاختلاف كذلك بين الإرسال والانقطاع، وهذا سيأتي الكلام عليه. فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكره بالواسطة، والمنقطع هو سقوط راو في أثناء الإسناد. من حيث المعنى فالانقطاع فيه سقط والإرسال فيه سقط، لكن من حيث الاستعمال وجد من أهل العلم يخصون السقط الذي من بعد التابعي بالإرسال، وإذا كان في أثناء الإسناد بالانقطاع. وهذا التفريق من أجل ماذا؟ من أجل أن تتميز الأنواع، يعرف أن هذا سقط عندما نقول منقطع إذا وسقط في أثناء إسناده، مرسل أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك أيضا اختلاف في الاحتجاج بالمرسل والاستشهاد بالمنقطع وعدم الاستشهاد بالمنقطع إلى آخره. والانقطاع قد يكون عند البعض أخف من ناحية من الإرسال، لأن الانقطاع في يقين أن السقط واحد رأو واحد مثلا، بخلاف الإرسال فقد يكون السقط أكثر من واحد، قد يكون التابع سمعه من تابعين عن تابعي عن تابع عن صحاب، ويكون قد أسقط هؤلاء جميعا، وقد يكون أخف فيما لو كان المحتمل أن يكون السقط ماذا؟ صحابي. لكن ما عندناش يقين بهذا، لو كان عندنا يقين أن التابعي أسقط صحابيا لحكمنا على الإرسال بأنه بالصحة. لماذا؟ وإن لم نعلم الواسطة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال فأكثر المحدثين على التغير، يعني على الاختلاف بين إطلاق الإرسال والانقطاع، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال فعل مشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء على المنقطع أو على المرسل. وهذا موجود في كلام البياقي، موجود في كلام الخطيب البغدادي، موجود في كلام ابن عبد البر، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، وجد من استعمال إطلاق المرسل على ماذا؟ المنقطع. وتجد الخطيب البغدادي رحمه الله وكذلك الدارقطني، الدارقطني في العلل يقول أرسله فلان، يعني رواه منقطعا وليس من التابعين. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، بل يغيرون. قال وليس كذلك، لما حررنا وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. طب نعود لفائدة أخرى، وهي أن الحافظ بن حجر ذكر أن أمثلة الفرض النسبي توجد وبكثرة في معجم الطبراني رحمه الله وفي مسند البزار، ونجد أن البزار رحمه الله يقول مثلا هذا الحديث لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان. وقد ذكر كذلك العلماء أن مثل ذلك تجده في كتاب الدارقطني في كتاب الأفراد. وقد تكلم الحافظ بن حجر في النكت أن هذا النفي وذكر التفرد عندما يقول الدارقطني هذا حديث فرد أو غريب، لا يقولون ذلك إلا بعد ماذا؟ اطلاعهم ومعرفتهم على عدم وجود المتابعات. وكيف حكموا بالتفرد والغرابة؟
Thank you.
طيب ذكر الحافظ كما سبق قبل الأذان أن وجود الأفراد والغرائب توجد في كتاب الدارقطني الأفراد وعند البزار وعند الطبراني في المعاجم، وذكر أن ذلك وادعاء التفرد والحكم عن حديث الغرابة هذا العمل ينبئ عن اطلاع بالغ وتعمق معرفة للطرق والروايات، وذكر أنه يقع عليهم التعقب كثيرا بحسب اتساع الباع وضيق. بمعنى ماذا؟ أن هناك من قد يتعقب هؤلاء في دعواهم للتفرد فيوجد متابعات ويقف على متابعات، فإذا قال الطبراني مثلا لم يروي عن فلان إلا فلان فيقف أن فلانا قد تابع فلانا، إذن ليس هذا بتفرد، هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية فلان أو لا أعرفه إلا من رواية فلان، فيقول لا قد جاء كذلك من رواية فلان. قال الحافظ وأعجب من ذلك، قال ذلك النكت، أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، يعني الطبراني يقول لم يروي عن فلان إلا فلان ويكون هو قد أورد لهذا الذي ادعى تفرده متابعا آخر. قال وهذا من الأمور التي يتعجب منها، وذكر أن العلامة مغلطاي انتقد وجمع هذه المسائل التي ادعى فيها خاصة الطبراني التفرد، وألف في ذلك جزء مفرد وأوجد متابعات لمثل هؤلاء الذين ادعى فيهم الطبراني أنهم قد تفرد. ولكن قيد الحافظ أن ذلك متى يصح؟ قال يصح إيراد ذلك إذا لم يكن هناك اختلاف في السياق، في سياق النص، الطبراني قد يكون تفرد به فلان عن فلان أي بهذا السياق، وتلك المتابعة التي وقف عليها الآخر في غير هذا السياق، أو لعله أراد شيئا بهذا الإطلاق. وبين أن أكثر الاعتراضات هي على الطبراني بخلاف البزار. لماذا؟ لأن الطبراني يجزم ويقول لم يروي عن فلان إلا فلان، أما البزار فإنه ينفي العلم الخاص فيقول لا أعلم يرويه عن فلان إلا فلان، فإذا قال لا أعلم يروي عن فلان أو يروي عن فلان إلا فلان فالاعتراض عليه هين وأقل ممن جزم جزما مطلق لم يروي عن فلان إلا فلان. من هنا يستفيد منا طالب العلم لماذا يقول هذا القول لم يقل به أحد، ما ينبغي أن تقول هكذا، قل لا أعلم قائلا به، لم أقف على أحد قال هذه المقالة، فتنفي العلم الخاص. فإن جاء من انتقد عليك وأوجد قائلا به أو وقف على قائل قاله تقول أنا قلت لا أعلم، والإنسان لا يعني يعصي، وما أتاه الله الإحاطة بجميع العلوم أو بالعلم كله، واضح؟ ينبغي على طالب العلم أن يكون دقيقا، عنده دقة في ألفاظه في استعماله من الكلمات، لا سيما عند التصنيف والتأليف، قد تتكلم بكلام أمر هين، من كان اليوم من أراد أن ينبش خلف عالم أو داعية الأشرطة والسيديهات والسفرغ، والإنسان إذا كثر كلامه كثر وسقط، تقع منه الزلة وقع منه الخطأ، وما أسلم من ذلك أحد معصوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل، لكن واحد من أهل العلم مهما كان مع كثرة كلامه وتسجيلاته وأشرطته وفتوى وفتاوي إلى غير ذلك ستقف على زلة أو خطأ، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، مش إنسان، وهذا فعل شنيع يحدث من البعض، الاستدراكات بهذه الصورة لا سيما مع أهل السنة والجماعة مع أهل العلم الكبار، أما لو أنهم فرغوا جهودهم لأهل البدع، وأهل البدع الذين ليسوا هم عندهم أن عندهم أهل البدع ولا حتى مشايخ السنة، لأهل البدع هؤلاء من الأشاعرة من الصوفية، واضح، من هؤلاء الذين أجوا على الأمة بالتكفير تكفير العامة وإلى آخره، تفرغ له الرد على شبهين والرد على باطين، ولو تفرغ طالب العلم لطلب العلم والاستفادة والاستزادة هذا أولى، قبل أن يتفرج الرد ونقل وسماع ما عند الآخرين. إذن هذه نقطة. وعند التصنيف، لأن هذه الكتب التي ترونها تعرض على الكبار والصغار، على طلاب العلم وعلى العلماء. وقديما قالوا من صنف فقد وضع عقله في طبق يعرض على الناس. هذا فهمي وهذا علمي وهذا ما عندي. إذن فليحرص الإنسان دائما على انتقاء العبارة، وكذلك ألا يقع في أعراض الناس قضايا الجرح والتعديل، قضايا المسائل النفي العام واضح، يكون عنده تعدد في العبارات وكذلك احتراز في عباراته. والله نعم. ندخل في أخبار أحد. نعم.
حد الحديث الصحيح وخبر الآحاد بنقل
عندك حد الحديث الصحيح كذا؟ هذا عنوان ظاهر من المحقق في الكتاب أو شيء عندكم جميعا كذا؟ طبعا لا هي طبعة واحدة. نشوف الآن أنتم تواترتم مرة كأن عندكم طبعات وهي كلها طبعة واحدة توقفت اشتواطأت على هذا. لا والله هذا ليس من كلام الحافظ العناوين، ما يمكن من المحقق، مش مشكلة. نعم.
وخبر الآحاد بنقل عدل التام القبطي متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. والأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته.
نعم. الآن بعد أن تكلم وتسلسل معنا الحافظ وقال الخبر من حيث الوصول إلينا يأتي بطرق كثيرة، فإن كان بطرق كثيرة بشروطها كذا وكذا وكذا التي سبق فهو المتواتر، وإن كان بأقل من ذلك وليس لم تتوفر فيها بشروط فهو الآحاد، ومنه المشهور والعزيز والغريب. وهذا من حيث وصف هذه الطرق. والمتواتر يفيد العلم ولا حاجة للنظر في أسانيد على التفاصيل التي ذكرنا. وأما الآحاد أي ومنه المشهور والعزيز والغريب، فمنه المقبول ومنه المردود. فالمقبول هو خبر الآحاد بنقل عدل سام الضبط. فالمقبول أقسام، أولها وأعلاها ما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. قال وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. أول تقسيم مقبول، إذن الخبر من حيث الوصول إلينا متواتر وآحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، وهذه الأحاد المشهور والعزيز والغريب منها المقبول ومنها المردود. والمقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. إن شاء الله نقسمها في المرة القادمة على الصبورة. إذن خبر ينقسم إلى متواتر وأحاد. المتواتر ما توفرت فيه شروط كذا وكذا وكذا، والآحاد ينقسم إلى مشهور عزيز غريب. وهذه الأقسام تجمع فيه تمام، منها المقبول ومنها المردود. وهذا المقبول يتفرع منه الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وضحت الصورة الآن؟
أيوه.
وضحت يا شيخ؟ قال الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوص. صحيح لذاته مثل الإنسان القائم بذاته لا يحتاج إلى شيء يجبره ويسنده، تمام؟ لأن هذا الذي يحتاج إلى غيره يقوم بحمله أو أن يتكئ عليه، ففيه ضعف، فيه وهم، فيه خفة. فإن كان قويا صحيحا فهذا الصحيح لذاته، إن خف ذلك فهو الحسن، لأنه لا يجبر شيء. كيف أخف؟ أي أن رجالا ليسوا في الدرجة العليا من الصحة، وإنما هم من أهل الصدق والقبول. فإن جاء الحديث من عدة طرق من على هذا النحو، فإن مجيء من عدة طرق يجبر خفة ضبط هؤلاء الرواة، فيجبر بعضهم بعضا فيصير صحيحا لماذا؟ لغيره. واضح؟ أما إن كان ضعيفا وجاء من عدة طرق فهذا الحسن لغيره. أما الحسن لذاته، وما كان في أقل طبقة من طبقاته مثلا راو خفيف الضغط. وهذا إن شاء الله أيضا، لأن هذا الآن دخلنا فيه كلام على الصحيح والعدالة والضبط، يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانه اللهم وبحمده، نسأل الله أن يرحمه.